بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. الحديث الخامس في الباب العاشر من كتاب رياض الصالحين، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. الحديث مليء بالمعاني وتلمع وتطلع منه الإشارات الكثيرة، لكن نأخذ بعضا من قوت القلوب، لأن القلوب لا تشبع من الأنوار ولا ترتوي من راح الأسرار. فهذا الحديث فيه معنى من الحقيقة وفيه معنى من الشريعة. قالوا رضي الله عنهم: الصوفي إذا أعطي لا يرد، لا يسأل، وإذا أعطي لا يرد. والأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم سادة الصوفية وسادة أهل الفهم، فلما رأوا العطاء كلهم على هذا المشرب، يفهمون أن من الأدب ألا يرد العطاء، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما عرض عليهم العطاء عرض عليهم عطاء مطلقا، وكلهم علموا أن من الأدب مع الله تعالى أن يأخذ الواحد منهم ما أعطي، أو أن يأخذوا ما أعطوا، وهم يعلمون ما الغرض من السيف، يعلمون وهم في غزوة أحد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم السيف ليضعوا على الجدران ولا ليزينوا به صدورهم وأحزمتهم. كلهم يعلمون أن هذا العطاء فيه تكليف، والتكليف ظاهر لا حاجة للشرح فيه. سيف يأخذه ليستعمله في الجهاد في سبيل الله، وهو في موطن الجهاد في سبيل الله في غزوة أحد. فما أحد من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم توهم أن بين هذا العطاء الذي هو فيض من الحقيقة والتكليف الذي هو توظيف هذا السيف، ما أحد منهم شك أبدا أن مع هذا العطاء تكليف. لكن حينما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العطاء بقول يفهمه أهل الفهم وكلهم أصحاب فهم، قال: فمن يأخذه بحقه، أي يبلغ به أقصى ما يستطيع من التكليف، أعلى درجات التكليف. هناك فارق بين أن تأخذ المال، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى وفضل، وبين أن تبلغ بهذا العطاء أعلى درجات التكليف، فلا تستعمل ذرة من هذا المال إلا في أعلى درجات الاختيار. إذا أعطي قوة فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، فالقيام بحق هذا العطاء ألا يوظف ذلك إلا في أعلى درجات التكليف. إذا أعطي وقتا هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى وفضل، وكلنا يأخذ من هذا العطاء. لكن إذا كان هذا العطاء مقيد بحقه، فهو يعني أن يصرف هذا الوقت في أعلى درجات التكليف. إذا أعطي علما، إذا أعطي جاها، إذا أعطي صحبة،
إذا أعطي فهما، إذا أعطي خبرة، إذا أعطي صنعة، إذا أعطي قدرة، فإنه يأخذ ذلك. لكن حين يكون بحقه فإن ذلك يعني أن علي أن يستعمل هذا العطاء في أعلى درجات التكليف، لهذا أحجموا. وما أحجموا تكاسلا، وما أحجموا تخزيلا، لكن كل واحد منهم ظن من نفسه أنها لن ترتقي إلى أعلى درجات التكليف، فقد يقصر وهو يأخذ هذا العطاء فأحجموا. لكن واحدا من الأصحاب فهم أن هذا العطاء عظيم، وأنه موفق إن شاء الله في استعماله في أعلى درجات التكليف، فأخذه. ثم لاحظوا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم: من يأخذ مني هذا، مع أن العطاء هو من الحق. لذلك أحجموا كلهم، لأن الأمر بالنسبة لهم مشهد، وأرد الحقيقة ويأتي من الواسطة العظمى، السبب في كل موجود من سيد الوجود، والسبب في كل موجود صلى الله عليه وسلم. على هذا يا إخوتي، فالذي يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى يذوق سره الاستغراق في التوحيد، فإنه يشهد فيض العطاء من الحقيقة مع التكليف الشرعي. فإذا كان موصولا بالواسطة متصلا، وأهل الطريق أكرمهم الله سبحانه وتعالى فكانوا موصولين بالواسطة العظمى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبعضهم موصول بالواسطة العظمى عن طريق القمر الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعضهم موصول بالواسطة العظمى عن طريق البدر المنير سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكل من دخل في هذا الطريق فبمقدار ما يتمكن قلبه في التوحيد، بمقدار ما يكون راسخ القدم في التكليف الشرعي. إذن هذا الحديث ظاهره واضح، يدل على فضل سيدنا أبي دجانة، ويدل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يضع الشيء إلا في محله. الحكمة من ظاهر الحديث عظيمة، فلا ينبغي أن يوضع السبب إلا في محله، وإلا إذا وضع السبب في غير محله فقد ضيعه، فكل من وضع مالا في غير محله فقد ضيعه، وكل من وضع وقتا في غير محله فقد ضيعه، وكل من وضع علما في غير محله فقد ضيعه. ومن هنا قال الشافعي رحمة الله عليه: لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيه مدرر الكلم، لئن سهل الله الكريم بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بسست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وضع الشيء في محله. إذن الحديث في ظاهره حديث عظيم، فيه الحث على الجهاد، وفيه الترغيب في المبادرة إلى الخيرات، وفيه مسارعة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم إلى تنفيذ الأمر، وفيه إقبالهم جميعا رضي الله تعالى عنهم على تلبية أمره صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وفيه فضل المختص الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، فكان المستحق ودل على استحقاقه وفضله وقيامه بما أمر به أنه فلق به هام المشركين. وما فلق به هام المشركين بغيا ولا عدوانا، إنما جهادا وإعلاء لكلمة الله. فلو أن هذا الرأس وعى وفهم وتفكر ولم يستسلم لهوى النفس وجحودها ومكابرتها لكان حفظ. وعلى كل خص الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب بخصوصية، هذه الخصوصية هي أن لا يؤخذ من وثني عهد ولا يصالح. ولما خرج الأصحاب خارج عاصمة الإسلام خارج الجزيرة العربية قبلوا المصالحة حتى من الوثني. صالح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى الدخول في الإسلام من أهل الكتاب بعد أن عرض عليهم الإسلام، فلما أحجموا صالحهم وأخذ منهم الجزية. أما خارج هذه البلاد ذات الخصوصية فتوسع الأمر واتسع، فكانت الخصوصية لمحو الوثنية من جزيرة العرب مما اختص به المولى سبحانه وتعالى هذه البقعة المباركة التي فيها أم القرى وفيها مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا هذا الحديث ولم نزن قلوبنا عليه، ولم نزن نفوسنا عليه، ولم نزن سلوكنا عليه، لا نستفيد. لأن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتينا به من رواه رضي الله عنهم مفصلا أقواله أو أفعاله أو تقريراته صلى الله عليه وسلم، ما يأتينا هذا إلا حتى نتأسى ونعتبر. وكل منا يخاطب نفسه ويقول: أين أنا من القيام بالتكليف؟ وكم أعطاني الحق، كم أعطاني. إذا كل واحد منا يا أخواننا بدأ يعدد ما الذي أعطاه الحق، يجوز أعطاه أشياء كثيرة تميز بها. واحد تميز بمال، واحد تميز بعلم، واحد تميز بلغة، واحد تميز بصحة، واحد تميز بجاه، أشياء كثيرة. كل واحد الحق سبحانه وتعالى خصه بشيء. لذلك أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزية بعض الأصحاب على بعض عندما قال: أقضاكم علي أفرضكم، زيد أقرأكم أبي. هذه المزايا موجودة في كل زمان. فإذا فهم هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خصه بشيء وتميز عن غيره بشيء، وغيرك يتميز عنك بشيء، كل واحد تميز بشيء، لكن هذا الذي تميزت به الذي هو عطية من الله سبحانه وتعالى، ماذا عن التكليف فيه؟ هذا السؤال الذي يسأل كل واحد منا نفسه وقد سمع هذا الحديث، يسأل كل واحد منا ويحاسب نفسه على هذا السؤال: ماذا فعلت أمام هذا العطاء الذي أعطاني الحق سبحانه وتعالى؟ أين أنا من القيام بحقه؟ فإن لم أقم بحقه أين أنا من التكليف فيه؟ كم حققت من التكليف فيه؟ فإذا استفدنا من هذا الحديث هذا الدرس الخاص الذي نسأل به أنفسنا، فإنه يا إخوتي درس عظيم ربما يكفينا العمر كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصفاء معرفته، وأن يقطع عن قلوبنا علائق الأغيار، وأن يرزقنا الاستقامة على منهاج شريعة حبيبه صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.